الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 28 من صحيح مسلم، وهو الدرس 18 من كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى، وهو التميم من نيسابوري غير يحيى بن يحيى الليثي، وكلاهما يروي عن مالك، إلا أن الليثي راوي الموطأ. قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأخرجه البخاري. وبالسند المتصل حدثنا حرملة بن يحيى والتجيبي قال: وعمران بن سواد العامري ومحمد بن سلم المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وهو بن يزيد، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. وفي رواية: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكواكب كذا وكذا. وفي حديث المراد بكواكب كذا وكذا. وبالسند المتصل حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حكم على عبد الرزاق بالكذب ولم يوافق على ذلك. قال: حدثنا الناظر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار غير عكرمة مولى ابن عباس قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثنا ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلق وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ساق المصنف هذه الأحاديث للنهي عن قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذا. وأما من حيث حكم القائل فينقسم إلى قسمين: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ومراده أن النوء هو الذي يخلق المطر ويأتي به، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأما من قال ذلك على أن هذا سبب وأضاف النعمة إليه، فهذا كفر أصغر غير مخرج من الملة. إذ أن الله عز وجل هو الذي خلق المطر وقدر أوقاته وصرفه على حالاته، فمن تمام التوحيد إضافة النعمة إلى الله عز وجل. ومن شروط التوحيد اعتقاد أن الله عز وجل متفرد بالخلق والملك والتدبير. وما زال هذا الأمر شائعا في الناس إلى الآن، تجد أنهم يضيفون النعمة إلى سهيل أو إلى الثريا وإلى غير ذلك من الكواكب والنجوم. وقد عد أهل العلم قول القائل لولا الكلبة لدخل علينا اللصوص من الشرك الأصغر، فكيف حين تضيف هذه النعم إلى غير الله عز وجل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله عز وجل أمرنا بشكر نعمه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، لعل ذلك كان في منصرفهم لعمرة الحديبية، وكانت في السنة السادسة في السنة السابعة من الهجرة حين منعتهم قريش من دخول البيت العتيق، فحجزوا في ذلك المكان حتى كان الصلح الذي ذكره الله عز وجل بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والحديبية تسمى الآن بالشميسي على طريق مكة جدة، تبعد عن مكة باثنين وعشرين كيلو أو عن كعبة، فيها نقطة ومسجد وحد الحرم. في إثر السماء كانت من الليل، المراد بالسماء هنا المطر، سمي بمكان نزوله. فلما انصرف أي سلم من صلاته أقبل على الناس من العام الذي يريد به الخصوص، أقبل على الذين هم معه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فيه وضع الفائدة بالسؤال، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو يتكلم تعالى بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. قالوا الله ورسوله أعلم، فيه رد العلم إلى الله عز وجل مطلقا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أما بعد موته لا يقال الله ورسوله أعلم، لا في المسائل العلمية ولا في المسائل العملية. نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، لكن هو الآن ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال أصبح من عبادي مؤمن بي، وهو الذي أضاف النعمة إلى الله، وقال أمطرنا الله وأنعم الله علينا، وهذا من عظيم من أعظم الواجبات والمندوبات والمستحبات. فكلما عودت نفسك النطق بالنعمة مضافة إلى الله عز وجل كان ذلك أدعى لشكرها وعدم كفرها. وكافر، المراد بالكافر من أضاف النعمة إلى غير الله. قال النووي اختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوع كذا على قولين، أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام. قال وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، أمن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم. وهو ظاهر الحديث. قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله برحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر. واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها. وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية. ومن سلك مسلكهم والقول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب أصبح من الناس شاكر وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لو لم يكن إلا أن تخالف المشركين والمنددين في هذا الباب لكان حسن، فكيف وقد أمر الله عز وجل بإضافة النعمة إلى نفسه. وفيه أن المطر فضل الله، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ورحمته يرحم به البلاد والعباد. ولهذا كان من السنة إذا نزل المطر أن تقول رحمة، أي اللهم اجعله رحمة. فذاك مؤمن بي، الإيمان الكامل لأنه أضاف النعمة إلى الله واعترف لله بفضله، كافر بالكوكب، كافر بقول الكافرين والمنجمين والمسحرين أن الكواكب هي التي تنعم على العباد. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب، تقدم الكلام عليه. وفيه أن السماء أن المطر بركة، ما أنزل من السماء من بركة فهي بركة عظيمة. وفيه أن الناس ينقسمون في أغلب أمورهم إلى ممدوح ومذموم، فاجعل نفسك يا وفقك الله من القسم الممدوح والمثنى عليه عند الله وعند أهل الإيمان. قوله أصبح من الناس شاكر، أي شاكر لله على نعمه، ومن شكر الله زاده. ومنهم كافر، أي كافر بنعمة الله، ومن كفر بنعمة الله سلبت منه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. قال هذه رحمة الله، الإضافة هنا إضافة تشريف وملك وخلق وإيجاد، لأن الرحمة تنقسم إلى قسمين، منها الصفة وهي المشتقة في اسم الله الرحمن الرحيم، فهذه غير مخلوقة، ومنها ما خلقه الله ذاتا قائمة بنفسها أو في غيرها كالمطر ورحمة المخلوقين. إن الله خلق الرحمة يوم خلق السماوات والأرض منها 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض فبه يتراحمون حتى ترفع الوحش قدمها عن صغيرها، وأخرت 99 رحمة إلى يوم القيامة. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا على التفصيل السابق، فنزلت فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. المراد بالرزق هنا المطر. تجعلون حظكم من الرزق أنكم تضيفونه إلى غير الله عز وجل، فتزعمون أنه بالنوء والكوكب. قال رحمه الله: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، وعلامته وبغضهم وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال: سمعت أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق بغض الأنصار، وآيات المؤمن حب الأنصار. وأخرجه البخاري. قال بالسند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ وهو العنبري حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قاص الشيعة بل قال الدارقطني فيه كان رافضيا، ومع ذلك قال بعض أهل العلم فيه لنا صدقه وعليه بدعته. وقد قبل العلماء هذا الحديث مع أن عدي بن ثابت شيعي والحديث موافق لبدعته، قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وأخرجه البخاري. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح حدث فنسي، وكان بعد ذلك يقول: حدثني ربيع عني عن أبيه، المراد به ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وبالسند المتصل قال: وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش، كلاهما أي جرير وأبو أسامة عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر وهو بن حبيش قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذه الأحاديث موطنها كتاب الفضائل، لكن ذكرها المصنف في هذا الموطن ليبين أن للإيمان علامات كما أن للنفاق علامات، ومن أظهر علامات الإيمان محبة أهل الإيمان، ومن أظهر علامات النفاق بغض أهل الإيمان. ولما كان الأنصار في المرتبة العلية والمنزلة السوية جعل حبهم علامة للإيمان وبغضهم علامة للنفاق، إذ أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه ومنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعادوا العرب من أجله، وبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. والأنصار كلمة عامة قد تطلق ويراد بها كل من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها الأنصار والمهاجرون، وهي كلمة خاصة يراد بها الأوس والخزرج. آيات المنافق بغض الأنصار أي من الآيات التي يتصف بها، وقد تقدم معنا أن آيات المنافق ثلاث، وتقدم أنها أربع، وسيأتي أن بغض علي رضي الله عنه من النفاق. إذن كيف هنا يقول آية النفاق بغض الأنصار أي من الآيات التي يتصف بأهل النفاق، وآية المؤمن حب الأنصار، مع أن الحب والبغض عملان قلبيان لا يحبهم لما هم عليه من الإيمان والإحسان إلا مؤمن، ولا يبغضهم بسبب إيمانهم وإحسانهم إلا منافق. وأخبر أن من أحبهم أحبه الله في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. فإذا تستطيع أن تنال محبة الله عز وجل بسلوك أسباب نيل محابه من طاعته وبره واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وحب أهل الإيمان وبغض أهل النفاق والإجرام. من أحبهم أحبه الله، عمل يسير وأجر كبير. ومن أبغضهم أبغضه الله. إذن أين الرافضة من هذا الحديث؟ وأين الخوارج من هذا الحديث؟ وأين النواصب من هذا الحديث؟ فهو دال على أنهم مبغوضون عند الله، إذ أنهم قد أبغضوا الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن أبغضه الله خذله الله، صار مخذولا في الدنيا والآخرة، لا يصلح له عمل ولا يصلح منه عمل. يذكرون أن يهوديا كان يخدم شيعيا، وفي يوم من الأيام جاء رجل شيعي إلى ذلك الآخر، فقال له: خادمك هذا يهودي، لماذا لا تدعو إلى الإسلام؟ فدعاه: يا فلان. قال: نعم. قال: لماذا لا تدخل في الإسلام؟ قال: ما كنت لأدخل في إسلام زوجة نبيهم زانية وأصحاب نبيهم خونة. فعند ذلك انتبه الشيعي وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم على يد اليهودي، واليهودي أسلم، لأنه دين سوء أن يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. وأيضا يقول: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنهم آمنوا بالله ودعوا إلى مرضاة الله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم من الله، فكيف يبغضون؟ بل يحبون الطبيعة البشرية على أن أصحاب الأخلاق السامية يحبون. قال علي رضي الله عنه: الذي فلق الحبة، وهو الله فالق الحب والنوى، وبرأ النسمة، خلق النسمة الإنسان والحيوان المخلوق صاحب النفس، إنه لعهد النبي الأمي إلي، يعني عهد إليه وأخبره به، لا كما تقول الرافضة أنه عهد إليه بالخلافة، لا، عهد إليه وأخبره أن من صفات المؤمنين حب علي بن أبي طالب، كما أن من صفات المنافقين بغض علي بن أبي طالب، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بنحو هذا: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين. قوله النبي الأمي، المراد بالأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وأما من زعم أن الأمي نسبة إلى أم القرى فهذا قول باطل، بل هو منسوب إلى الأمية، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقبض الإبهام في الثالثة. والحمد لله رب العالمين.